لا زال الكلام وعليكم السلام ورحمة الله. لا زال الكلام في بيان حكم بيع الميتة. وقلنا أن المعروف بينهم والمشهور حرمة بيعها، أي بيع ما يحله الحياة منها، وذلك لنجاستها وعدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة، مضافا إلى الروايات العامة والخاصة التي ورد في بعضها أن ثمن الميتة سحت. لكن ورد في بعض الروايات ما يفهم منه جواز الانتفاع بالميتة، وبناء عليه فقد يتوقف في حرمة البيع، وذلك لأن بيع ما فيه منفعة مقصودة ولو كان نجسا ينبغي أن يحكم بجوازه. ومن هذه الروايات رواية الصيقل التي فيها سؤال من يزاول صناعة السيوف ولا معيشة له إلا بصناعة السيوف، وهو يحتاج في تغميد إغماد السيوف وجعل الأغماد للسيوف أن يتخذ جلود السباع ويشتري جلود الميتة، فيسأل الإمام عليه السلام عن حلية ذلك. قال الإمام عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. فسكوت الإمام عليه السلام عن حرمة استعمال جلد الميتة وأمره إياهم بأن يتخذوا ثوبا للصلاة يعد تقريرا لحلية استعمال جلد الميتة، بل ربما يقال بأن السؤال ظاهر في أن هذا الصانع الذي يصنع السيف يتخذ غمدا للسيف من جلد الميتة، فيكون الغمد تابعا للسيف في البيع، إذ هو يصنع ليبيع ويتعيش بذلك. فسكوت الإمام عن بيان حرمة جعل الغمد جزءا من المبيع دليل عرفا على جواز بيع الأغماد المتخذة من جلود الميتة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير دلالة هذه الرواية على الحلية، حلية الانتفاع وحلية البيع. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يتوقف في ظهورها من جهتين، وذال الأولى أن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية جواز استعمال جلد الميتة في وضع السيف فيه واتخاذه غمدا، لا جواز بيع الغمد على نحو الاستقلال، ولا جواز بيع الغمد بنحو التبعية. ومن الواضح أن حلية الاستعمال والانتفاع بالجلد شيء، وجواز البيع والمتاجرة بجلد الميتة شيء آخر. هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا معكم بالدلالة أو بالتقرير الذي ذكرتموه فإنه يبتني على ظهور الرواية من باب التقرير، والتقرير في دلالته أضعف من التصريح، خصوصا إذا ورد في مكاتبة، حيث إن المكاتبة عادة ما تكون عرضة لقطع الطريق ووصولها إلى الحكام وولاة الجاور وأمثال ذلك، فاحتمال التقية فيها أقوى من احتماله في كلام الإمام الصادر في مجلس يلقيه على أصحابه وأخصائه. إلا أن الأعلام توقفوا في هذين الجوابين، فقالوا أن الرواية ظاهرة في جواز الاستعمال وجواز الشراء، بل لعل السؤال فيها إنما هو عن شراء جلد الميتة لا عن استعماله غمدا ولا عن بيعه، لذلك قال: لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني لا نستطيع أن نصنع السيوف بالاستغناء عن جلود الميتة، فنحن نحتاج أن نشتري جلود الميتة، هل يجوز ذلك؟ قال الإمام: جعلوا ثوبا للصلاة. وهذا ظاهر في جواز الشراء إذا كان العمل يتطلب ذلك، لا من باب التقييد بل من باب فرضه في السؤال. وأما أن التقرير ليس بحجة فهذا خلاف ما يعمل به الشيخ في كثير من الموارد، حيث يقول بأن دلالة التقرير كدلالة التصريح يعمل بها وهي متصفة بالحجية، واحتمال التقية وإن كان واردا إلا أنه لا يعمل به أو يستند عليه أو يبنى عليه إلا بقرينة، وإلا ففي كل رواية مثل هذا الاحتمال. فإذا هذه الرواية دلالتها لا بأس بها. نعم يبقى الكلام في سندها، وأن القاسم الصيقل مثلا هل هو موثق أو لا، هذا فيه كلام. لكن الشيخ بعد ذلك يقول أن الإنصاف يقتضي أن ندير حكم بيع الميتة على مدار الانتفاع وعدمه، لا على مدار النجاسة وعدمها. وذلك لأنه يظهر من كلامهم وعباراتهم أي الفقهاء، بل حتى من الروايات، أن المدار في جواز البيع وعدمه على جواز الانتفاع وعدمه، لا على النجاسة وعدمها. اللهم إلا إذا قلنا بالإجماع على عدم جواز البيع، وهذا لا يتنافى مع طهارة الشيء المجمع على عدم جواز بيعه، أو أن نقول أن النجاسة تقتضي عدم الانتفاع مطلقا. بناء على هذين الوجهين نقول أن الميتة لا يجوز بيعها، إما لأنه أجمع على حرمة بيعها والتكسب بها، أو لأنها نجسة والنجاسة تقتضي عدم الانتفاع. لو ثبت هذان الأمران ثبتت الدعوى. أما إذا ناقشنا في كلا الأمرين بأن قلنا أن الإجماع على عدم جواز بيع الميتة ممنوعا لأن محصله ممنوع ومنقوله ليس بحجة، وقلنا أن النجاسة بنفسها لا تقتضي عدم الانتفاع إلا فيما يشترط فيه الطهارة، وكثير من الموارد لا يشترط فيها الطهارة كاتخاذ جلد الميتة سقاء أو دلوا أو غير ذلك من أنحاء الانتفاعات. ففي هذه الصورة لو ناقشنا في الإجماع وفي هذه الدعوة لم يبقى ما يدل على المانع، فاللازم حينئذ الرجوع إلى العمومات المقتضية للصحة. فإن قلت أن رواية تحافي العقول ورواية دعائم الإسلام وأمثال ذلك ماذا نعمل بها؟ قلنا أن هذه إما أنها مقيدة بالنجاسات التي لا يقع الانتفاع بها بلحاظ نجاستها، أو أنها ساقطة بمخالفتها لموارد كثيرة يعمل الفقهاء فيها بخلافها، من قبيل رواية النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا لم نحمل التحريم على تحريم جميع المنافع وإلا خرجت الميتة لأن لها منافع غير محرمة مثلا بناء على جواز الانتفاع، فقالوا بأن هذا العموم لا يعمل به لمخالفته لأمور كثيرة هي حرام ومع ذلك يجوز بيعها. إذن ينبغي أن نوقع الكلام في جواز الانتفاع، فإن كانت الميتة يجوز الانتفاع بها فبيعها جائز، وإن كانت الميتة لا منفعة جائزة ومحللة لها فبيعها محرم، وهذا على القاعدة، إذ ما لا منفعة له لا يجوز التكسب به أو يبطل التكسب به. هذا ولكن الذي يظهر من كلماتهم أن النجس بنفسه لا يتنافى مع جواز الانتفاع به، بمعنى أنه قد يحكم على الشيء بالنجاسة ويحكم بجواز الانتفاع به، وهذا ما يستظهره الشيخ قدس الله نفسه من موارد كثيرة من رواية تحافي العقول ومن رواية دعائم الإسلام ومن عبارة ابن زهرة وعبارة فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد وغير واحد من الفقهاء، يستظهر الشيخ منهم أن المدار على جواز الانتفاع وعدمه. وحينئذ إذا قلنا بأن الميتة يجوز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة فالحكم بجواز بيعها على مقتضى القاعدة. نعم الشيخ يتوقف ذلك من جهة الإجماع المدعى، قال لولا الإجماع لكان الأقوى الحكم بجواز بيع الميت، عليكم السلام شيخ الفضل. ثم إنه بناء على ما ذكر من جواز بيع الميتة لولا الإجماع يظهر الحكم في جعل الأجرة في مقابل لبن اليهودية، بناء على أن لبن اليهودية يتبعها في النجاسة، إن قلنا بنجاسة أهل الكتاب فقد تسترضع اليهودية على كراهة كما في الروايات وتعطى أجرتها على الرضاعة، وقد تقع المعاملة بنحو الإجارة بحيث يكون التقابل بين الأجرة وبين إلقام الطفل ثدي المرضعة، ويكون شرب الطفل للبن المرضعة مملوك منتفعا به بالتباع أو محوزا بالتباع. هذه الصورة هي عبارة عن صورة الإجارة في الواقع، بمعنى أن هناك مقدارا من المال في مقابل عمل المرضعة، وعمل المرضعة هو الإرضاع. نعم، لازم وقوع الإرضاع في الخارج أن يخرج اللبن من ثدي المرضعة إلى باطن الطفل مثلا، لكن لا يلحظ هنا في المقام أن اللبن مملوك أو ليس بمملوك، إذ تمام المقابلة، إذ المقابلة بين الثمن وبين هذا العمل. ولكن ربما تقع المعاملة بنحو آخر، وهو أن نجعل الأجرة في مقابل اللبن، بأن يكون التعامل بإعطاء المرضعة أجرة على أن تشرب الطفلة مقدارا معينا من اللبن. هذا في الواقع يرجع إلى بيع، بمعنى أنه يشترى منها اللبن، فإذا كانت الكمية مضبوطة، كما لو مثلا علم مقدار الرضعة الواحدة أو مقدار الجرعة الواحدة، وحددت عدد الرضعات التي تجعل الأجرة في مقابلها، فهذا بيع لا بأس به، وربما يبطل بسبب الجهالة من جهة من الجهات. وليس كلامنا في الصحة وعدمها، كلامنا أنه هل يمكن أن يقع ذلك بنحو البيعية أو لا يمكن. إذا لوحظ اللبن مستقلان بحيث يكون العمل مقدمة لتسليم السلعة، فهذا بيع لا بأس به. وربما يكون الأمر بالعكس، بأن نجعل اللبن تابعا للإرضاع، لكن على أن يكون له مدخلية بنحو الجزئية، بمعنى أن تكون الأجرة في مقابل كلا الأمرين، في مقابل الإرضاع واللبن، إما على أن يكون اللبن تابع والإرضاع متبوع، أو بأن يكون الإرضاع تابع واللبن متبوع بالاختلاف بينهما بالتبعية وعدمها. هذا ينحل في الواقع إلى معاملتين، إلى بيع وإجارة، لكن مع التقييد بأن يكون هذا البيع مقيد بالإجارة وهذه الإجارة مقيدة بالبيع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه بناء على ما تقدم من جواز الانتفاع بالميتة، زين، يقوى الحكم بجواز التعامل مع لبن المرضعة بهذه الأنحاء إلا بالنحو الأول وهو البيع، إذا قلنا بعدم جواز إسقاء الطفل النجس، لأنه لا منفعة معتدا للبن إلا الشرب، وهي محرمة بحسب الفرض، فيكون بيعها باطلا. لكن هذا التقييد الأخير الذي ذكرته من باب التنبيه لا يظهر من عبارة الشيخ، فلعله يبني حكم البيع في المقام على حكم التبعية. فكما أنه جوزت التبعية لللبن ولو كان اللبن نجسا بناء على نجاسة أهل الكتاب والطفل يشربه، ولم نعتني بحرمة إسقاء الطفل النجاسة، كذلك نقول أنه يجوز بيعه حينئذ لا بأس بذلك. نقرأ هذا المقطع.
سيدنا ما قلنا أنه كلام من الباطل للباطل
النجاسة؟ يمكن يعني أن نناقش في النجاسة باعتبار أنه كالمنية، يعني من جهة الانتقال وعدم الخروج. نعم، هذا ممكن صحيح. نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقل، قال كتبوا إلى الرجل، علّه الإمام الهادي عليه السلام، جعلنا الله فداك إنا نعمل في السيوف، نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ملاحظة هذه الجملة صدرا وذيلان يفيد أن المسؤول عنه مزاولة الجلود لا السيوف، إذ لا مجال لتوهم الإشكال في صنع السيوف بما هي سيوف، خصوصا أنه لا أثر لمس السيوف بالأيدي ومس السيوف للثياب حتى يسأل عن ذلك. هذا الكلام ناظر إلى الجلود. ونحن نصلي في ثيابنا التي مسها الجلود، ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون، ولذا قال في الكفاية والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكال نظرا إلى هذه الرواية، إذ مقتضاها جواز الانتفاع، ومع جواز الانتفاع ينبغي القول بجواز البيع، لكن الرواية الأخرى تقول أن ثمن الميت سحت. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيوف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، بمعنى أن السؤال ليس عن جواز اتخاذ عن جواز بيع الغمد، ولا عن جواز جعل جزء من الثمن في مقابل الغلاف والجزء الآخر في مقابل السيف، أي أن النظر ليس لا إلى الغلاف، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الضمنية والتضمن.
سيدنا الشيخ
العظم
رجع
ضم
الكتن إلى السيوف.
نعم فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، بمعنى أن الرواية يظهر منها جواز الانتفاع بالغلاف فقط لا جواز بيعه وشرائه. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، مع عدم قولهم بجواز بيعه. فلنحمل الرواية على ما يناسب هذه الفتوى، نجعل الرواية مستندا لجواز الانتفاع لا لجواز البيع. هذا أولا، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر، إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. مراده قدس الله نفسه أنه بقطع النظر عن حيثية التقرير فلا ظهور في الرواية. فلنعطف الكلام إلى التقرير، هل يقتضي التقرير الدلالة على الرضا حتى تكون هذه الرواية مستندا لجواز البيع والإذن في البيع؟ فلنلاحظ ذلك، إن كان المقصود بالتقرير السكوت فهذا لا إشكال فيه، إذ الرواية لم تشتمل على النهي عن بيع الغلاف وعن شراء الجلود. وإن كان المقصود بالتقرير السكوت الدال فهذا صغرويا ممنوع، إذ لا نسلم أن في الرواية سكوتا دالا، وإن كان في الرواية سكوت لكن ليس كل سكوت من الإمام مقتضيا أن يكون دالا على الإذن أو دالا على الجواز أو دالا على الترخيص، خصوصا إذا لاحظنا أن الرواية مكاتبة. والسبب في ذلك أن الكلام إذا صدر فلا بد من أن يكون صادرا بداعي البيان، فنطبق عليه الأصول العقلائية المقتضية لكون الكلام صادرا عن جد، ولكون الكلام مبينا للواقع، ولكون الكلام مثلا يراد به الإطلاق بناء على أن الإطلاق حيثية وجودية في المعنى، وإلا كان الإطلاق مثلا دلالة سكوتية. هذا في الكلام. أما في السكوت فالسكوت لا يتعين أن يكون بداع واحد، هناك دواع متعددة للسكوت، فربما يسكت لأنه خائف ويتقي، وربما يسكت لأنه لا يشتهي أن يجيب السائل، وربما يسكت لأنه غير قادر على تفهيم السامع لما يريد، وهناك دواع كثيرة. فإذا ضممنا إلى هذه الدواعي داعي التقية في المكاتبة التي تكون عبارة عن جواب مكتوب ينقله شخص ثان إلى السائل، مما يكون مظنة الوقوع في أيدي السلطة أو مظنة التشهير أو غير ذلك. ففي مثل هذه الموارد يتأكد كون السكوت غير مستند إلى جواز الأمر في الواقع. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا سكوت، وبطبيعة الحال سكوت الإمام يعني أنه لم ينهى ولم يردع، فإن أردتم بالسكوت هذا فهذا موجود، بل إن أردتم بالسكوت أن الإمام أمضى فعل السائل أو سكت عنه، وأردتم بهذا المعنى من التقرير أردتم التقرير بمعنى عدم بيان الإمام لوظيفة فعلية منافية لحال السامع، هذا المقدار أيضا مسلم. لكن المدار على السكوت باعتبار دلالته على كون التقرير والموافقة مستندين إلى إذن الشارع لا إلى عدم قدرة الشارع على تغيير الواقع أو على التقية أو غير ذلك من الدواعي. هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله.
الشيخ ما يناقش في كبرى،
لا ما يناقش في كبرى دلالة التقرير. نعم في لا مو بس في خصوص المكاتبات، في خصوص هذه الرواية من جهتين، من جهة كونها مكاتبة وهذه هذا إشكال عام سار في كثير من الموارد من جهة الصغرى صغرى التقرير، ومن جهة هذه الرواية باعتبار أنها يمكن أن تكون ناشئة من دواعي مختلفة.
إن غريب بعضهم حمل المصنف على الكبرى وناقش في غرب
صحيح
تناقض
صحيح هذا. ولكن الإنصاف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه تفضل أقطع الكاميرا نقطعها عادي ما يخالف مو فيلم هو يعني. صباحك الله والخير. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا، بل ربما يستفع بالجلد الآن للترقيع وغير ذلك مثلا، فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع. انتبهوا، ربما يقال بأن هذا يناقض ما تقدم من الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث الدم حيث حكم بعدم جواز بيع الدم لأنه نجس، ذكر النجاسة. أقول ربما يذكر هذا إشكالا، لكن الإنصاف أن مثل الشيخ يحتاج الإنسان إلى أن يمتلك مثل حوصلته حتى يتابعه في موارد كثيرة ليعلم مراده، لأن الشيخ وعلى فقاهته وعظمته ربما لا تسعفه العبارات في بيان مطلبه في صفحة واحدة، فيحتاج أن يبين مطلبه في صفحات ومطالب متعددة. ففي مثل هذه في مثل هذا المورد لا نستطيع أن نقول عن الشيخ أنه يرى أن كل نجس لا يجوز بيعه أو أن الدم يحرم بيعه لأنه نجس، كلا المعنيين غير صادق في المقام، لأنه يصرح هنا بأن النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع. إذا ما المراد بالنجاسة في الدم؟ نجاسة خاصة وهي النجاسة التي تتنافى مع الانتفاع. لولا الإجماع على حرمة بيع الميت بقول مطلق، بمعنى أنه إن بنينا على أن معقد الإجماع بطلان البيع فلا كلام في حرمة التكسب، وأما إن بنينا بطلان البيع على النجاسة فالنجاسة ليست مانعة، إلا أن نقيم الدليل على أن النجاسة تقتضي حرمة الانتفاع مطلقا إلا ما خرج بالدليل. إذن هنا وجهان يستلزمان حرمة بيع الميتة، الوجه الأول الإجماع إن تام ويكون معقده بطلان البيع، الوجه الثاني نجاسة الميتة بناء على أن النجاسة تقتضي حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. إذا تم أحد هذين الأمرين تم المطلوب وإلا فلا.
سيدنا شو نكتب أنه الشيخ العظم في المطالب يعطي أهمية كبيرة للإجماع، لكن في بحث الأصولي في بحث الإجماع يعني تقريبا فعلت نادرة يعني فعلت نادرة.
لعل الفرق الفرق يرجع إلى أنه في الأصول يلاحظ الجهة الموضوعية في الإجماع وأنه في بنفسه يقتضي أو لا يقتضي، فيدرس الإجماع هناك بقطع النظر عن مثلا خصوصية الفقهاء وفقاهتهم واطلاعهم وأمثال ذلك. أما في الفقه فلعل لفتوى الشيخ الطوسي أثرا في نفس الشيخ الأنصاري من جهة وثوق الشيخ بالشيخ الطوسي، فإذا لاحظنا الجهة الموضوعية نقول أن الإجماع عادة لا يقتضي، لكن إذا لاحظنا الجهة الذاتية بأن المجمع هنا هو الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والصدوق وأمثال ذلك فيكون له أثر كبير. في الشيخ في مبحث الشروط الفاسدة وأنها مفسدة أو ليست مفسدة يقول مقتضى العمومات الصحة، صحة العقد مع فساد الشرط، ويستعرض الوجوه المذكورة لإفساد الشرط لكونه مفسدا، الأول الثاني الثالث، يناقشها وجها وجها. بعد أن يناقش الوجه مع تقرير القواعد يذكر أدلة على الصحة، مو بس يعني وجوه البطلان باطلة، لا، هم في وجوه تقتضي الصحة أولا ثانيا ثالثا، ثم يقول والإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال، يعني هم مقتضى القواعد، هم بطلان أدلة المدعين للإفساد، هم تمامية أدلة المدعين للصحة، هم الشهرة تتناسب مع دعوة الصحة، مع ذلك الشيخ يقول من المسألة في غاية الإشكال. قال لكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق سواء جاز الانتفاع أو لم يجوز، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة، جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع لا مدار عدم النجاسة. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فهذا وجه آخر يقتضي حرمة البيع، فإن هذا كلام آخر، لكن سيجيء بما فيه أو سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات. لكننا نقول هنا بعد أن ذكر يعني هذا على هيئة القياس الاستثنائي، لو كانت الميتة لا يجوز الانتفاع بها لحرم بيعها، لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. فإن رواية تحفي العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيها، ظاهر هذه الرواية بملاحظة هذه الفقرة أن المدار على جواز الانتفاع وعدمه. نعم قد يقال بأن الرواية تحفي العقول محمول على أن كل نجسين لا يجوز التمسك به والانتفاع به والتقلب فيه وأمثال ذلك، لكن هذا المعنى بعيد، فلنجعل هذا علة للنهي لا مترتبا على النهي على النجاسة. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها، جعل السبب في اندراج النجاسات تحت ما لا يجوز بيعه كونها مما لا ينتفع بها، إذن المدار عنده على جواز الانتفاع وعدمه. واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، فأناط جواز بيع الدهن بالإذن، إذن الشارع بالاستصباح. قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك انتهى. فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المنع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها. ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح، الاستدلال على المنع من بيع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه. وقد ذكر في الأصول أن العلة تعمم وتخصص، فإذا كان المدار على حرمة الانتفاع فليس كل نجس يحرم الانتفاع به، بل أفراد معينة من النجس يحرم الانتفاع بها. إذن ليس المحرم بيع كل نجس، بل بيع النجس الذي لا ينتفع به. نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، يعني ذكر شرطين، ذكر أنه يجب أن يكون المبيع طاهرا، ثم ذكر أنه يجب أن يكون المبيع مما ينتفع به، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة والرجز فهجر وأمثال ذلك من النصوص. ظاهر كلام الشيخ العلامة قدس الله نفسه أن شرطية الطهارة في مقابل شرطية الانتفاع. قال الشيخ والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل. وجه الإرجاع الذي يمكن أن نحمل الأمر بالتأمل عليه أن العلامة لم يكن بصدد بيان لزوم استجماع كل مبيع لكل هذه الشروط، وذلك لأن هذه الشروط في الواقع يرجع بعضها إلى مانعية مقابلها. مثلا اشتراط الطهارة ليس من جهة كون الطهارة شرط، بل من جهة كون النجاسة مانع. فإذا لم يكن الشيء مما يتصف بأنه نجس أو ليس بنجس، كبيع سكن الدار أو بيع لبن المرضعة أو بيع ثمر الشجرة بناء على أنه يراد به الانتفاع بالأكل، خب هذا بيع لا معنى أن يقال أن المبيع يجب فيه أن يكون طاهرا، لأن متعلق البيع في المقام ليس مما يتصف بالطهارة والنجاسة. سكن الدار لا تنقسم إلى سكنى نجسة وسكنى طاهرة. إذن مثل النجاسة لا تتحقق إلا في موارد معينة، فاشتراط الطهارة يرجع إلى مانعيتها في تلك الموارد. فالمبيع الخالي عن إمكانية الاتصاف بالطهارة لا معنى أن يقال أنه لا يجوز بيعه إلا مع الطهارة. إذن مقصود الشيء العلامة من هذه الشروط شنو؟ مقصود العلامة أن هذه الشروط بعضها مما لا بد من مراعاته في بعض الموارد، وبعضها الآخر مما لا بد من مراعاته في سائر الموارد، وقد تجتمع في مورد واحد. فكأن الشيخ يقول أنه لا يصح بيع مع انتفاء شرط من هذه الشروط، وانتفاء شرط الطهارة إنما يكون في مورد يصح اتصاف العين فيه بالطهارة والنجاسة. هذا معنى كلام العلامة، ومن الواضح أن هذا ينسجم مع ما تقدم. لما؟ لأن مرجع كلام العلامة إلى أن النجاسة مانعة من صحة البيع، هذا غاية ما يستفاد من كلام العلامة. لكن لماذا تكون النجاسة مانعة من صحة البيع؟ لما ذكره من أن النجس يجب الاجتناب عنه، وإذا كان يجب الاجتناب عنه تكون لا منفعة له، تكون العين لا منفعة لها، فيكون اشتراط الطهارة من باب كون النجاسة نافية للشرط الآتي وهو شرط الانتفاع منفعة محللة. إن قلت لماذا يجعل النجاسة في مقابل الانتفاع، قلت لأن عنوان الانتفاع ربما يكون بحسب الارتكاز العرفي محمولا على الانتفاع بالشيء بقطع النظر عن حكم الشارع، إذ يمكن التفكيك بين الحلية الوضعية والحلية التكليفية. فأراد العلماء أن يبين أن الحلية في النجاسة تدور مدار الحلية التكليفية، والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا. هذا ولو لم يتم ذلك فلا نرفع اليد عما يظهر من كلام الفقهاء لمجرد عبارة للعلامة في كتاب من كتبه، إذ يمكن حمل هذه العبارة على سائر عباراته في سائر كتبه أو حمل عبارته على كلام غيره من الفقهاء. ويؤيده، يؤيد إدارة جواز البيع مدار جواز الانتفاع أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد مع نجاستهما، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة. هذا مو بس يؤيده، هذا شنو؟ هذا يدل عليه في الواقع. وتعدى طبعا التعبير بالتأييد لعله من جهة أن عبارة العلامة في التذكرة الأولى لعلها من باب البناء على مبنى آخر، إذ العلامة يكون له آراء متعددة، فلعله في ذلك الموطن بنى على مبنى وفي موطن آخر بنى على غيره. لكن الشيخ يقول حمل عبارات العلامة على أن يكون المقصود بها واحدا أولى من أن نحمل كل عبارة على ظاهرها بحيث يقع العلامة في اختلاف. وعلمنا بأن العلامة قد ناقض نفسه في سائر الموارد لا يوجب رفع اليد عن ما تقتضيه القراءة في المقام إذا أمكن حمل الكلام على الموافقة. وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقرار، حاصل الكلام المتقدم قوة جواز البيع إذا كان للميتة منفعة جائزة، إذن لابد من تنقيح حكم الانتفاع بالميتة. والشيخ لم يتكلم هنا أنه ينتفع بها أو لا ينتفع بها، بل جعل الكلام معلقا على تلك المسألة. لولا الإجماع، الشيخ لا يفتي، يقول الإجماع موجود، لكن إذا لاحظنا مقتضى الأدلة غير الإجماع، غير الإجماع، فإن تلك الأدلة تقتضي الحكم بالجواز. يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. فرعان يأتيان إن شاء الله، والدرس يوم السبت إن شاء الله. يلتقط.